Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب. قضايا الشباب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف عدد من الشباب والشابات في شرق السودان للحديث حول الوضع في شرق السودان، حيث شهدت المنطقة مؤخرا أحداث متتالية شملت حريق بميناء عثمان دقنة وتلاتة غرق سفينة وانحراف قطار عن مساره أول أمس السبت، وأيضا تجددت الأحداث القبلية في مدينة كسرة، وأخيرا مقتل الضابط الإداري بمنطقة هومشكوريب. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا الأستاذ والناشط حمرور حسين في مدينة كسرة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. هل تعتقد أن الأحداث دي نتجت صدفة ولا وراها جهات سواء كانت محلية أو إقليمية ودولية؟
الآن أنت وقتجي بتشوف تجديد الأحداث بطرق مختلفة ومتنوعة، بوراء أنا دائما بقول في استخبارات أجنبية هدفها بأنها تسيطر على الموارد في شرق السودان وتحرر مكونات شرق السودان وتنتهي من الاستقرار والأمن في شرق السودان. يعني الليلة دي لو تجي تشوف يعني الحرب الموجودة في الموانئ، يعني إفشال الموانئ السودانية من أجل أن الموانئ دي تنتهي وتفشل تماما، تعجز الموانئ للخدمة، فتجي حيث تطرح شنو في عطاءات تسيطر على شركات أطماء ودول عندها أهداف على ساتينها تسيطر على الموانئ. الآن الحرب دي موجودة كل الأحداث، إذا نحن نظرنا لأحداث الموانئ يعني حرق الطبال اللي حصل، التدخلات، التصادم تم، الإغلاق ذاته تم بطريقة يعني غير مدروسة وغير عقلانية. يعني الإغلاق اللي تم من قبل الترق لموانئ شرق السودان ده خلى المكون المحلي المجتمعي بيدفع ثمن غالي جدا، بالإضافة للدولة السودانية. يعني أنا بديك نموذج، يعني قبل الإغلاق الموانئ السودان كانت العيشة بخمسة جنيه، فجأة أكيد أو تم إغلاق الموانئ العيشة بقت بعشرين جنيه ومشت لغاية الآن وصل لخمسين جنيه. دي كلها يعني تراكمات حدثت نتيجة لأخطاء سياسية وانتفاض واضحة جدا من أيادي استخباراتية أجنبية هدفها بأنها بتسيطر على الموانئ والموارد السودانية من خلال تحريك الأيادي الداخلية اللي ما عندها الفهم الكبير واللي ما عندها دراية واللي ما عندها يعني ما مقتنع تماما بتطوير الدولة السودانية. يعني اليوم نحن زول ذاته زول إنسان عاقل كده بيغلق المينة ده معناه يعني ما عنده هدف. أنت عندك مورد الآن شغال بتغلق موردك على أساس إنه يعني إنسانك اللي بيورد صدر ينشي لمواني من دول أخرى وبيدفع أجور، المسألة دي ذاتها ليس من الحكمة. مهما نحن اختلفنا في الجانب السياسي وتعاركنا في الجانب المجتمعي، لابد إنه نضع الوطن ده حسب عيوننا ونشوف أهدافنا الوطنية اللي تخلينا نحن نصل لمرحلة بتاعت نحافظ على مواردنا. الموانئ إذا جينا نحن هي كانت واحدة من المشاكل اللي ضربت الموانئ السودانية وخلتها هي يعني بتنتهي. غير بعد في استهداف الآن واضح جدا لموانينا في شرق السودان، يعني كل مرة بتشوف إنه باخرتين صادموا، باخر الغرغد بتاعت المواشي حمولتها كانت 8000 بتشيل 8000 يشيلوها 16000، ودي كلها مسائل معناها في جهات خارجية وداخلية بتنفذ أجندة لإفشال موانئ شرق السودان، وده واحد من الأحداث لضرب لعدم الاستقرار في شرق السودان. ثاني لو رجعنا بدأت تتكرر الأحداث بتاع ضرب المجتمع الشرقاوي والمجتمعات السودانية الموجودة الأخرى على أساس إن المنطقة دي تفشل، ما تكون منطقة مستقرة وآمنة. بعد في مشروع قومي يعني مشروع مياه بورسودان ده ما مشروع بذاك الضخامة المالية اللي بتحجز فيه الحكومة السودانية لأنها بتمجها. إذا الليلة دي برسودان دي نحن ربطناها بمياه النيل، برسودان تبقى قبلة للسفن الأخرى الموجودة في البحار وفي المحيطات، بتاخد موية وبتاخد وغود وبتتزود من ميناء برسودان. لكن في مؤامرة واضحة جدا دايرين إنه برسودان دي ما تطلع موية حلوة من النيل عشان إنها ما تتطور موانية وما يتطور إنسانة حياته كلها بيعيش يكون عايش يشتري تانكي وموية وجاري وعايش حياة ما واضحة.
نعم.
احنا نتمنى من كل العقلاء في شرق السودان إنه الميناء ده هو المورد الحقيقي للسودان، والميناء ده واحد من الكرامات، يعني الكرامة والقرار السوداني. نحن ميناءنا ده ما دارين يجي نفسه اللي احنا في إدارته يجي ندي له دولة تانية هي بتديره، يعني الموارد عندها خصوصية وعندها أشياء بتهم الدولة وأمر البلد. يعني زي أكبر جريمة ارتكبها النظام المباد كان ممكن بعد مورد اقتصاد، يعني بعد شركة موبتيل دي باعها لشركة زين، فأنت عندك مورد بيجيب لك قروش بتجي تبيعه على أساس إنه تستفيدوا أنتوا الحاكمين ديل وتخلي إنه الدولة بتدفع ثمن. يعني واحدة من العوامل اللي أسقطت النظام البشير المباد يمكن شركة زين، يعني شركات الاتصالات، شركات الاتصالات بتطلع دولار حي، يعني الدولار حي بيطلع بغير ما يكون مورد للدولة السودانية أصبح مورد يعني منافعة تمشي لدورة أخرى.
زي ما أنت اتفضلت بأنه يعني في جهات وراء الأحداث والاضطرابات الحاصلة، يعني هل ممكن من ضمن المخططات المحتملة من ورائها إنه الجهاد دي بتحاول إنه مثلا تطرح فكرة إنه يكون في انفصال، يعني مخططات الانفصال لشرق السودان مثلا، سواء كان من جهات إقليمية من دول الجوار أو على المستوى العالمي؟
والله طبعا دول الجوار دي كلها طمعانة في أي شبر من السودان، مش شرق السودان وبس، كل دول الجوار الحوالينا دي طمعانة في سودان الكبير ده. الآن أريتريا وإثيوبيا ومصر بيطمعوا في شرق السودان، أفريقيا الوسطى وتشاد والدول الأخرى اللي بتجاور تطمع في غرب السودان وموارد غرب السودان، كذلك جنوب السودان ودول المجاورة تطلع في جنوب السودان. نحن السودانيين يا أخواننا لابد إنه نعمل إنه نحمي بلدنا، نحن جيران الموجودين. يعني اتذكر يعني سياساتنا الخاطئة اللي ممكن عالجها حمدون في فترته الحكم فيها، يعني سياسات السلع المدعومة، حتى المدعومة كانت بتمشي لدول الجوار هي المستفيدة منها عبر التهريب، وبتدخل لنا فيها كان العملات مزورة، تدار عملات مزورة سودانية تطبع برا في مصابع وتجينا وتمشي في العتلة. المدعومة دي كلها كانت بتمشي لأن دول الجوار تعودت بأنها تعتمد اعتماد كلي على السلع الاستراتيجية المهمة السودانية، والآن بتطمع بأن السودان تدارين يتفرتج على أساس أنه أي دولة تحاول شنو في الداخل وتحاول بتسيطر على القرار وعلى جزء من الأراضي السودانية الموجودة. فالاستهداف الآن الموجود هو الاستهداف الحقيقي للسودان عامة ليس شرق السودان، هو من دول الجوار. لكن نحن لابد أنه كسودانيين يا أخي الآن مطلوب مننا نحن بنعمل حسابات كبيرة جدا مع دول الجوار. دول الجوار الآن أنا بعرف لي دولة جارة مستفيدة عندها أيادي عاملة شغالة في السودان، ممكن أكثر من مليون يد عاملة بتعمل في تستفيد من السودان، لكن هي بغير السلعة السودانية الاستراتيجية التي بتتهرب عليها الآن، هي بتدخل لنا المخدرات لضرب الشباب السوداني. للأسف يعني الآن انتشرت المخدرات بطريقة كبيرة جدا بالأخص في مناطق شرق السودان، بتدخل من دول الجوار على أساس إنه ينتهوا من شبابنا، ما يكونوا شباب منتجين، ما يكونوا أصل شباب موجودين، بلد بتعيش كده بتجيب فيها الإنتاج والإنتاجية، يدخلوا طبقاتهم الغير متعلمة والما بيستفيد منها على أساس إنها هي تحل محل شبابنا السودانيين الموجودين.
شكرا لك السيد همرور حسين على المشاركة في راديو دبنجا.
شكرا لك وشكرا لراديو دبنجا.
ومنها ننتقل إلى واحدة من القيادات الشبابية في كسلا. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا، وكلامك شنو؟
هو طبعا بالضرورة انه دي ما محدود صفة، يعني بتخلي كل الاحداث دي تكون مزامنة وبنفس يعني بتسارع شديد كده عالي في نفس الوقت، ده بتزامن مع وضع سياسي مختلف او زي الناس يختلف مثلا بالآلية الثلاثية وعادة مع التحرير التغيير، عداد برضو الغيمة الإقليمية بتاعت المينا، وزي ما ملاحظة مؤخرا في زي عين إقليمية كده واقعة على شرق السودان مش. فأنا بالنسبة لي أنا ما شايفة إنه دي حاجة حصلت صدفة ولا منطقي إنها تكون صدفة، هو أكيد في فاعل ولا الأحداث دي كلها بالضرورة، يعني الفاعل ده عنده مكاسبه اللي عايز يلقاها، سواء كان مكاسبه اللي بيلقاها من المينا يعني، أو مكاسبه السياسية مثلا اللي بيلقاها من إنه يحصل خلل أمني، يعني يحصل خلل أمني في المنطقة، عشان بعد ذاك بيبقى إنه فرض الأمن ده هو ضروري لوجود فئة معينة مثلا في السلطة أو كده. الحاجات
نعم
دي كلها هي ما مفصلة وما منفصلة من بعض، كل الأحداث دي ما منفصلة من بعض. يعني العين الإقليمية كانت واقعة مؤخرا على شرق السودان وعلى من البحر الأحمر، برضو هي ما منفصلة من العين الدولية كلها الواقعة على السودان، وعلى إنه هو ماشي على اتجاه بتاع تحول ديمقراطي، وإنه دي ثورة وممكن كانت تكون يعني مشت بشكل كويس، بس بعد ذلك أهو حصلت العقبات والحياة اللي اعترضت عليه. فالحاجات دي كلها مو منفصلة من بعض، يعني
يعني في تدخل إقليمي يعني مثلا من دول
في
الجوار
تأثير إقليمي وفي
معايا.
تأثير دولي وفي تأثير محلي كله.
نعم، لكن في رأيك إنه الدول الإقليمية دي يعني عايزة شنو من شرق السودان يعني؟
ما بالضرورة بتكون أول شيء أمينة مثلا بتمثل أطماع لدول كثيرة، يعني محاور كثيرة، واضح شديد، واضح شديد إنه هو في عين عليه من محاور كثيرة قاعدة في هنا ده في
نعم
المنطقة. بعد ده برضو عدم استقرار الأوضاع هنا برضو بيساعد مناطق ثانية في إنها تكون، أو مثلا ديكتاتوريات في مناطق مجاورة في إنها تكون محتفظة لسلطتها يعني، وإنه الشعوب الثانية ذاتها اللي حوالين الدولة دي أو الأقاليم اللي حوالينا ما تكون قاعدة تفكر إنها تطمح في تحول ديمقراطي يعني،
نعم
عشان بعد ذلك بيبقى ده النموذج بتاعنا. أيوة، ما هداك السودان. فهمتني؟
نعم أنا فهمتك. طيب يعني
هاي
أنت ذكرت إنه في مجموعة بتاعت مخططات أو يعني أهداف متداخلة، في نظرتك هل يمكن جزء من المخططات دي مثلا فصل شرق السودان لأهداف مثلا لدول تانية لتفتيت السودان بشكل كلي؟
ما بتوقع، ما بتوقع والله، ما بتوقع إنه يكون في سيناريو يصل لاتجاه إنه يفصل شرق السودان عديل، يعني ما بتوقع الحاجة دي.
طيب في إيجاز كده، تأثيرات الأحداث دي كلها على حياة إنسان شرق السودان شنو؟
والله بالأساس أول حاجة في تأثير أمني، اللي هو إنه الناس دي فاقدة الأمان، وبعد ذلك بيبقى في المخاوف بتاعت إنه إذا عايز يعمل نفسه، وبيبقى في المحاولات بتاعت إنه يسلك السلوك الفردي، يسلك السلوك الفردي لتأمين نفسه، لأنه هنا ما في دولة يعني.
مستمعينا الأعزاء حنقيف هنا في الجزء الأول من الحلقة، على أمل أنه نلتقيكم في الجزء الثاني لمواصلة متبقي اللقاء، وفي أمان الله.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده، شاوري ناس رايب وروك دروبه، شاوري ناس رايب وروك دروبه، وكم أبيت كلامهم بوريك.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا من ولاية نهر النيل أن نستضيف ياسر بيناوي عضو لجان مقاومة أبو حمد للحديث حول الحريق الذي التهم حوالي 4000 نخلة وعشرات المنازل بمنطقة الكورو بمحلية أبو حمد يوم الثلاثاء، مما خلف مواساة كبيرة وسط أهل المنطقة. أهلا ومرحبا بك السيد ياسر، وكلمنا عن الحاصل.
يلا الحرائق، يعني أسباب الحرائق دائما قاعد تتفاوت، لكن في الغالب بيكونوا، أو يعني في الغالب العام بيكون في شباب بيمشي يشمعوا العسل بتاع النحل، فبيولعوا النار الدخان عشان يقوم يجمعوا يطردوا النحل وكده، فبتقوم شنو النار تقوم تمسك في الجريد بتاع التمر الناشف وبتبدأ الحرائق، يعني دي في الغالب. لكن بعض المرات بيكون فيها أسباب ثانية. يلا الحرائق دي يعني بقت عندنا يعني كثرت في الآونة الأخيرة، بقت كل مرة تقوم لنا حريقة في حتة. أخيرا كانوا مبارح في منطقة الكورو. يلا الحريق بدأ، لكن للأسف الشديد كما هو ديدن حكومة المحلية ومدير التنفيذي، يعني كان في تغاعس شديد، سواء الناس الدفاع المدني، سواء من حكومة الولاية ذاتها. نحن الحرائق كانت قاعدة تجي لكن بتكون بصورة محدودة والناس بيلحقوها وكده وهناي، لكن مبارح الحريق كان كثير جدا. يعني
الخسائر قدر شنو؟
والله الخسائر تقريبا في حدود 4000 نخلة تقريبا كده، يعني المسافة ذاتها بتاعت الحريق يعني ممكن زي تقول زي 3 كيلو 4 كيلو في الحدود دي. على شريط النيل، من الجهة الغربية.
نعم، عدد كبير من المزارعين مش؟
تقريبا أيوة. غارية كاملة، غارية كاملة، يعني منطقة الكردي يعني منطقة كبيرة، والمهم من طرفها من بدايتها الشمالية واتجهت النار جنوبا لحد ما قطع خور في منطقة أم ضحيان اللي هي نهاية الكرو.
نعم، طيب الدفاع المدني ما يتحركت سريع يعني النار إذا يعني؟
يلا ناس الدفاع المدني لما اتصلوا عليه، ناس الدفاع المدني قالوا على العربية حكتهم ضاربة لستيك، والمهم يتأخروا، وبرضو اتصلنا على ناس تال برضو عندهم عربية برضو يتأخروا، يعني كان في تغاوص حتى من حكومة المحلية. يعني المدير التنفيذي يحيى خالد عبد الباسط أول حاجة هو ذاته في حد ذاته يعني ما بيقعد في المحلية، كانوا في حالة سفر. حتى مبارح لما الناس اتصلوا اتضح انه سافر مشى الخرطوم والله وين ما عارف، والناس الماسكين بدلوا اتغاعصوا برضه، يعني حتى الحكومه عشان تمشي تشوف بيعلنا اتاخرت واتغاعصت معنا كده.
طيب تاثير الحته دي، يعني الحرائق دي تاثير على المزارعين وعلى حياتهم، ولانه الناس في الغالب يعني في المناطق دي بيعتمدوا على يعني المحاصيل بتاعتهم، يعني المزارع دي.
والله نحن في منطقة أبو حمد المحصول النقدي الأول اللي بيعتمد عليه المزارع هو محصول البلح، يعني دي خسارة فادحة جدا بالنسبة للمواطنين في المنطقة، لأنه أساسا الواحد بيعتمد السنة كلها على محصول البلح حقه ده. فحس النخلة من أساس حرقت، يعني خلي محصول السنة دي، يعني هي النخلة ذاتها بتجيبه المحصول ده حرقت هي ذاتها، يعني تاني اللي يضطر يزرع من جديد.
طيب
الخسارة خسارة مزدوجة.
المزارعين المتضررين ديل هم بيقولوا شنو رأيهم شنو، يعني على الأقل على أساس أنهم يتعوضوا أو يلقوا بديل يعني قريب يقدر يسندهم ويقدروا الناس تقدر تواصل، لأنه إذا أنا بعتمد على البلح فجأة ألقى الأشجار دي كلها انتهت، ما بكون محتاج، يعني بكون محتاج مساعدة.
يلا نحن رجعنا نحن في يعني المقاومه، طبعا اول حاجه نحن مشينا وزرنا الناس دي وشفنا الخسائر والشغل ده، وحقيقه الناس يعني ما تتخيل، يعني ماساه حقيقيه، عايشين في ماساه حقيقيه. نحن رؤيتنا انه اصلا التعويض الخسائر حقتهم هو تعويض يعني زي ما تقول على المدى القريب والمدى البعيد. المدى القريب التعب يعني الشغل الان، يعني الناس دي يعني هسه اول حاجه فيهم ناس بيقوا في الاعراض مستعجلين غير 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 الاكل والشراب المغلق يعني في الفترة الحالية.
الحريق امتد أيضا للمنازل يعني؟
يلا ما في منازل في وسط المزارع، في ناس منازلهم في وسط المزارع، يلا دي المنازل في وسط المزارع دي انتهت.
عدد المنازل اللي اتحرقت كثيرة؟
والله ما شوية، لكن طبعا احنا لسه ما عملنا حصري دقيق.
نعم.
فنحن شغالين عشان نقوم نعمل حصر شامل للخسائر حقة الناس، سواء كان منازل أو نخيل أو غيره أو غيره، عشان الناس تشوف إنه حتعويضهم كيف.
نعم.
زي ما قلت لك التعويض الآن ده المحتاجين وقفة الناس فيه، وإنه الناس تجلس معاهم، وخصوصا إنه ذاته الناس خاشين على عيد وشغل زي ده. والتعويض الثاني بتاع إنه الناس تساعدهم في إنه تاني يزرعوا من جديد، يزرعوا مكان اللي اتحرق ده والتفاصيل دي عشان يوصلوا حياتهم الطبيعية.
نعم. طيب في التعويضات أول احتياجات العاجلة يعني بيكونوا محتاجين شنو؟ خيام، مشمعات، أغطية،
ومواد غذائية. لكن إحنا حاليا في الفترة اللي ناي مثلا تقول خيام الدائر يبني مثلا السطيخ، الإسمنت، شغل زي ده، شغل البنيان، المواد الغذائية، شغل زي ده.
نعم نعم. طيب يعني الحرائق دي يعني بتتكرر يعني كل ما مرة يعني من نهر النيل للولاية الشمالية، الحرائق دي كل ما سنة بتتكرر، ليه ما بكون في حلول يعني؟
أيوة.
تضع حد للحرائق دي مثلا، يكون في دفاع مدني جاهز، يكون في اتصالات مثلا سريعة إذا حصلت الناس تكون جاهزة يعني. الحاجات دي كل ما مرة نحن بنسمع بالخسائر دي، ماشى الحرائق دي ماشى، لكن ما في حل.
ما للأسف يعني نحن دائما أنا قاعد أحمل المسؤولية كاملة لحكومات المحليات. يعني ليه؟ يعني المفروض حكومة المحلية يعني أول حاجة يعني تدي اهتمام خاص للشغل بتاع المطافي، الشغل زي ده، شغل الإسعافات، حتى الإسعافات بتاع المستشفيات، لأنه نحن يعني مناطقنا بعيدة من المراكز وكذا، فتدي اهتمام خاص للناس ديل. دي حاجة. الحاجة الثانية يعني هذه معظم الحرائق دي يعني أول حاجة طبعا البلد المعاناة، البلد كله عموما السودان كله بيعاني، وبعدين ارتفاع الجازين وغيره وغيره وغيره. يلا الحرائق دي ليه؟ لأنه معظم التمر ده عطشان، لأنه ما في جازولين عشان يسقوه. يلا لما التمر يكون عطشان الشريط حقه الناشف بيكون كثير، بيأجج الحرائق.
أوكي.
يعني التمر ده لو بقى شربان بيكون أخضر، ترى الحرائق ما بتكون كثيرة.
نعم.
ما بتكون كثيرة يعني هي طبعا يعني أنت ممكن تجيها من عدة جهات.
صحيح.
تدرسها من 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 نواحي كثيرة جدا. فأول حاجة نحن الضائقة الاقتصادية، الحلول حقتها كهرباء المشاريع الزراعية، عشان الناس تتفادوا مشكلة الجازولين دي. لما المشاريع الزراعية تكون مكهربة الناس بتسقي خضار بيكون أخضر، الحرائق بتكون محدودة. نحن يعني عندنا رؤية كبيرة للشغل ده، لكن التنفيذ حقها برضو محتاج إمكانيات يعني.
نعم نعم. طيب السلطات مش بتاخد ضرائب من المزارع، من المزارعين كل سنة بياخد؟ أيوة. منهم الضرائب
طبعا. يلا غير الضرائب اللي بتاخدها من المزارعين، يعني انا ممكن اقول لك محليه ابو حمد هي حاليا اغنى محليه على مستوى السودان. محليه ابو حمد اغنى محليه على مستوى السودان، يعني فيها عائدات ذهب بصوره رهيبه جدا. لكن للاسف الشديد دائما الحكومه بتقوم تجيب لنا ناس على راس الدارج هنا في ابو حمد، بيكونوا ما قدر يعني مدير التنفيذ حق المحلية ده، يعني ما تتخيل يعني بيدير المال بتاع المحلية في حاجات ما عندها معنى. يعني لو كان بيركز يعني بيركز المال ده في تنمية المحلية، في غيره في غيره في غيره، المحلية دي يعني أنا متوقع إنه يعني نحن لو عائداتها دي بنركز بها شغل حقيقي، نحن ممكن نكون يعني أبو حمد ممكن تكون زي دبي. تخيل يعني عائدات رهيبة.
وقاعد تمشي وين العائدات دي؟
للأسف يلا بيديرها في حاجات ما عندها معنى.
يعني زي شنو
يعني
كده؟
أول حاجة طبعا عندنا مدير تنفيذي عجيب. وهسه حاليا البلد كلها تتكلم عن إنه لازم الزود ده يرحل. المدير التنفيذي الحالي ده لازم يرحل، لأنه ما تتخيل يعني بيعمل عمايل كده عجيبة جدا.
الصرف بتاعت القروش أو الصرف بتاعت العائدات دي الحكومة بتصرفها في شنو؟
يلا أول حاجة، أول حاجة إهدار الصرف ده، أول حاجة الحوافز اللي بيوزع للضباط الإداريين وللموظفين حوافز خيالية. حوافز خيالية تغير يعني مثلا يعني تخيل عربية يقوم مثلا يطلع فيها يعني صيانة عربية مليار ونص، وبعد شهرين لنفس العربية يطلع ثاني صيانة وشوفوا زي ده، يعني بيهدر الموارد في حياة ما عندها معنى. وبرضو بيهدرها برضو في شغل ترضيات، يعني مثلا احنا مجموعة وجينا واحتجينا في المحلية في الموضوع الفلاني، طوالي يحاول يكسب ودنا بانه يقوم يصدق لنا طبعا يعني كده،
يعني سوء إدارة يعني الموارد،
سوء إدارة الموارد والفساد وكان إداري أو مالي.
شكرا لك كثير أستاذ ياسر.
الله يبارك فيك.
وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى أن نلتقي في لقاء جديد.
ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، التلحات الماضية تاريخك ما بتجدد، التلحات الماضية تاريخك ما بتجدد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، ردم صرح الوادي الأخضر يا بلادي، يا بلادي شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر، شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو يصنع. أيام أكتوبر تشهد، ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، حسيت الحاكة الماضية تاريخك ما بتجدد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، عهد فساد واستبداد الله لا عاد، يهدم صرح الوادي الأخضر يا بلادي، يا بلادي شعبك أقوى وأكبر، شعبك شعبك مما كان العدل يسوي. لأقصى جنوب الوادي، لأقصى شمال بلادي، لأقصى جنوب الوادي، نعمل للوطن الواحد أياد إخلاص ومبادي، نعمل للوطن الواحد أياد إخلاص ومبادي، اشترك زولاني اشتراكي من واقعنا بل من أكثر يا بلادي، يا بلادي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة عبد الله أبشار يقول المجلس الأعلى لنظارات البجة سيواصل أعماله رغم حديث تريك عن تجميده.
وحقيقة يعني حتى موقف السيد الناظر تريك يعني موقف للأسف الشديد جاءت لتنفيذ رغبات خارجية من جهات نافذا في الدولة لتمرير السياسات. سياسات
هل يحق للبنوك اقتطاع مبلغ من أموال العملاء لصالح الدفاع عن الوطن؟
يعني أي معاملة تعملها عن طريق التطبيق بتاع بنكك بشيلوا منك 10 جنيه. يعني لو حولت 10 جنيه بشيلوا منك 10 جنيه.
والصحفي في المظاهرات هل هو ثائر أم مراقب محترف؟
فالعسكري بس ركز معي بتاع الأمني فقام ضربني في يدي وحصل لي كسر.
أصدر ناظر سيد محمد الأمين ترك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا قرارا بتجميد أعمال المجلس وتشكيل لجنة تحضيرية لانعقاد المؤتمر العام مع تسليم كل متعلقات المجلس من أختام وأوراق مروصة خاصة بالمجلس لأمانة حكومة كسلة والبحر الأحمر، وذلك في اجتماع طارئ عقد بمدينة أركويد. للمزيد من التفاصيل حول صحة هذا الخبر وخلفياته اتصلنا في جولة السودان اليوم بالسيد عبدالله أبشار المتحدث باسم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة. تفضل.
فأول بداية يمكن المعلومة صدرت من السيد الناظر أو من المجلس بتاع أمس ده حقيقة يعني كان في اجتماع أهلي دعا له السيد الناظر لمكون يخصه في المجلس في منطقة أركويد، والمجلس لما علم بالدعوة شكل لجنة جلست مع السيد الناظر رئيس المجلس من أجل التفاكر وتحديد موعد لاجتماع المجلس، فحددوا الاجتماع للمجلس يوم 25 الشهر المقبل. بعد ذلك تفاجأنا بتلك القرارات التي صدرت بتجميد أعمال المجلس وتسليم الأختام إلى آخره. والمجلس يعني كان في حالة انعقاد منذ 4 أيام متواصلة متابعة للموقف، فبعدها يعني أصدر المجلس الأعلى لنظارات البجا بيان مفصل تحدث فيه بكل شفافية عن كل الإجراءات الأخيرة، كذلك الاجتماعات والمخططات الكبيرة التسعى لتجميد أعمال المجلس وتعطيل مهامه.
نعم،
أصدر المجلس بيان واضح رفض فيه كل القرارات أو الحديث الأخير، مؤكد إن ما جرى بأمس لا يخص اجتماع للمجلس ولم يكن بإجماع أو باجتماع للمجلس وإنما اجتماع أهلي، ورفضوا هذه القرارات جملة وتفصيلا، وليس هناك أي اتجاه لتجميد أعمال المجلس، فالمجلس لا زال حتى هذه اللحظة في انعقاد دائم، ولم يسلم المجلس أي من أختامه أو من أوراقه المروسة لأي جهة، ولم يسلم، لأن المجلس ليس بلجنة شعبية أو بنادي صغافي إلى آخره لتسليم أختامه لأي جهة، وإنما مجلس أهلي مطلبي يعني سيسعى بكل الوسائل لانتزاع حقوق إقليمه.
نعم،
فالحديث عارٍ عن الساحة تماما، ليس هناك اجتماع للمجلس لتجميد أعمال المجلس، وليست هناك قرارات لتجميد المجلس إطلاقا، وإنما المجلس ما زال يمارس مهامه، وأصدر بيان تفصيلي بالأمس تحدث فيه عن هذه النقاط بشكل واضح وتفصيلي، وشكل هيئة عليا لإدارة هذه الفترة بإذن الله.
نعم، طيب سيد عبد الله أبشار، يعني بصراحة هل يعني في خلافات محددة مع السيد ترك أو مع يعني أي مكون؟
ليست هناك أي خلافات مع السيد الناظر ترك أو مع أي جهة، وإنما هناك جهات تعمل من أجل تجميد أعمال المجلس، لأن الخطوات التي يتبعها المجلس في انتزاع حقوق الإقليم ظلت يعني تؤرخ بعض الجهات التي تسعى من أجل يعني فرض سياسات واضحة في الإقليم، وللأسف الشديد بعض اللجان التي كلفت بمعالجة القضية في شرق السودان ظلت تعمل من سياسة فرخ تسد يعني للسيطرة على الإقليم الشرقي حقيقة يعني.
نعم، طيب
لكن في البيان الواضح ذكرنا بشكل واضح وصريح وطالبنا تدخل الإخوة في مجلس السيادة وحل هذه اللجنة التي للأسف الشديد بدلا من تنفيذ المطالب المشروعة لشرق السودان بدأت تعمل من أجل سياسة فرق تسد وشراء الذمم.
نعم، طيب يعني الجهات اللي بتحاول تأثر على القرار وعلى الحاجات في الشرق، يعني هل هي جهات من المكونات المحلية حقتكم ولا جهات خارج هذه المكونات؟
لا، نحن نتحدث عن جهات سيادية كلفت بلجان عليا لحل قضية شرق السودان، فبدلا من حل قضية شرق السودان هي من تعمل الآن لسياسة فرق تسد. ونعتقد حتى قرار تجنيد هذا المجلس أو استغالة السيد الرئيس المجلس كلها كانت بتوجيهات عليا من الدولة لي يعني تشتيت المجلس.
نعم، حسب كلامك أنه هذه جهات يعني جهات قيادية داخل الدولة تحاول للتأسف.
بالتأكيد.
نعم، طيب يعني هسه الوضع بتاع المجلس الأعلى لنظارة البجة إذا واصل أعماله وأصدر قرارات وحاجات، يعني موقف السيد تيرك حيكون شنو يعني؟
والله نحن حقيقة نحن نتكلم نتحدث عن مجلس متكامل في كامل هيئاته بكامل إداراته، وحقيقة يعني حتى موقف السيد الناظر تيرك يعني موقف للأسف الشديد جاءت لتنفيذ رغبات خارجية من جهات نافذة في الدولة لتمرير السياسات، سياسات متعلقة بالسيطرة على الموانئ، سياسات متعلقة بضرب النسيج الاجتماعي، سياسات متعلقة بتنفيذ المسار الآخري. لهذا الأساس نحن ما يهمنا قضايا شعبنا الذي سلمناها في مقررات مؤتمر دنكات، ولا تراجع عن ذلك بغض النظر عن تغيير بعض المواقف هنا أو هناك، لكن تظل القضية قضية شرق السودان، ويظل جماهير شرق السودان والبيجة حريصون على قضاياهم إن شاء الله.
نعم، طيب يعني أنتوا هسه في المجلس الأعلى لنظارات البيجة الأولوية الأساسية هسه حقتكم شنو؟ شنو المهمة لكم أكثر من أي حاجة تانية ومهمة للناس يعني؟
أول أولوياتنا الآن هي حل هذه اللجنة التي عملت من أجل سياسة فرق تصد وضرب المجلس الأعلى عبر هذه السياسة تارة بالإغراءات وتارة بالتحديد وتارة بالتحميش، لأننا نعتقد في هذه المرحلة أي خطوة يعني لابد أن تسبقها حل هذه اللجنة وأن ترفع هذه اللجنة يدها تماما عن شرق السودان.
طيب عندك أي تعليق أخير ولا حاجة ما أقدر تقوله قبل ما نختم؟
والله شكرا جزيلا، والتحية خاصة لأهلنا وشرق السودان ولراديو دبنجا الهرتي لحل لمتابعة قضايا شرق السودان، ونأكد أن يعني قضيتنا قضية جماهير شرق السودان ومؤتمر سنتان تلك التوصيات العراضة التي تحملها المجلس الأعلى، وإن أي تجميد أو تعطيل لهذا المجلس في هذه الفترة هي يعني تنفيذ لرغبات خارجية أو لتمرير سياسات تقضي على الرؤية المقدمة في مؤتمر سنتان. لهذا ندعو الجميع للتمسك بمخرجات ومقررات مؤتمر سنتان ورفض كل الوصايا التي تسعى لتمرير هذا المسار.
نعم سيد عبد الله بشار، شكرا لك كثير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
تناقلت الأخبار أن بنك الخرطوم يقتطع مبلغ 100 جنيه من حسابات العملاء لصالح ما يسميه دمغة الدفاع عن الوطن، وذلك دون استشارة العملاء والحصول على موافقتهم المسبقة. فهل يحق للبنوك الاستقطاع من حسابات العملاء بهذه الطريقة؟ السؤال وجهناه للأستاذ حافظ إسماعيل المصرفي والمحلل الاقتصادي.
والله البنوك ما عنده حق زي ده، البنك عنده حق في حالة واحدة بس، أنه مقابل الخدمات اللي يقدمها بياخد الشارجز بتاعته، أو يعني أو بياخد حاجة بقولها للجفيز اللي هو للإدارة حسابك والفيزات لو أنت بتطلب مستندات ورقية. يعني حتى بنك الخرطوم ده حاجة أسوأ من كده، تلقى أي معاملات يعني أي معاملة تعملها عن طريق التطبيق بتاع بنكك بيشيلوا منك 10 جنيه، يعني لو حولت 10 جنيه بيشيلوا منك 10 جنيه، روكو كانت 2 جنيه فجأة ارتفعت. المشكلة في السودان أنه ما في يعني علاقة بين والزبون، ما محكومة بأي نظام، يعني مثلا ما محكومة بنظام، المفروض يكون في سلطة مراقبة مسؤولة بالذات تتابع نوع الخدمات وتكلفة الخدمات اللي بتقدم البنوك، لكن المشكلة أنه في السودان هنا ما في أي حماية للزبائن وما في أي حماية للمستهلك. البنوك تعبس زي ما هي دائرة وتعمل زي ما هي دائرة، يعني أنت ما ممكن ترفع الرسوم 5 مرات من 2 جنيه ل 10 جنيه وتخصم من الناس من حساباتهم زي ما أنت دائرة. المسألة دي ما عندها أي علاقة بعلاقة بين الزبون والبنك، ودي مخالفة تماما للنظم وللقواعد اللي بتحكم المسألة دي. فبس لأنه السودان أصلاً يعني بلد هايفة يعني.
نعم طيب يعني لنفترض أنه هسه إذا في زول ماشي تظلم،
مفروض يودي البنك المحكمة يدفعوا البنك يرجعوا ويدفعوا المصاريف القانونية الخاصة بالمسألة.
نعم
لأنه
ما البنك ما عنده علاقة بده. الكونسنت بتاع زول مهم. يعني أنا لو جيت طلبت منك عملية أنت بتحصل مني رسوم مقابل الخدمة اللي قدمت عليك. لكن لا يحق لك أول خدمة بتاعت ولا حساب. لكن لا يحق لك أنك أنت تجي يعني تحصل من قروشي إلا بقرار من محكمة. يعني إلا في محكمة حكمت أنه قروشي اتجمد أو قروشي اتخصم منها بأمر من محكمة. لكن طبعا من أي جهة تانية تجي تدي البنك تعليمات أنه يختم حسابات الناس، المسألة دي ما صحيحة.
نعم. طيب ده برضو بيقودنا لسؤال حول علاقة الدولة بالبنوك. البنوك دي افترض إنها قطاع خاص، يعني ما عندها علاقة بالدولة وبتخضع لها، يعني بالمعنى بتاع إنه
هو طبعا البنوك هي في بنوك قطاع عام في بنوك قطاع خاص، لكن العلاقة بين الزبون بين العميل البنك بتحكمه قواعد اللي هو بانك اند كاستمر ريليشن. القواعد دي البنك يعني فيها واجبات وفيها التزامات على البنك وعلى العميل، من ضمنها المسألة بتاعت السرية بتاعت الحسابات، المسألة بتاعت أنه البنك بيخصم منك رسوم مقابل خدمة يقدمها لك، والمسألة دي مفروض تكون واضحة، مفروض يخترق بالمسألة دي. المسألة الثانية مفروض يكون في منظم أو بسمول إمبوزمنت ريجوليتر ده يتابع حتى الرسوم إذا كانت ما معقولة يرفض، يقول لهم ما تخصموا، يعني مثلا ما يعني ما على أي عملية 10 جنيه لو عملت عملية ب 10 جنيه يخصموا لنا 10 جنيه، دي كثيرة، البنك مفروض يرفض. يعني الإمبوزمنت ده أو المنظم ده مفروض يتدخل وعنده سلطة عليا. المسألة الثانية حتى في التسهيلات، مثلا إذا البنك يعني خصم من الناس اوفر تشارجنج مثلا منهم اكثر برضه المفروض يتدخل. لكن المشكله انه في السودان ما في اي حمايه للعملاء، وبعدين عشان كده البنوك بتتصرف تصرفات، وطبعا زي الدوله يعني زي دوله الجبايه اللي هي بتاخذ من الناس بدون اي يعني حتى الضرائب. وزير الماليه جديد الجمارك زي ما هو داير، جديد الضرائب ما في حكومه، جديد الضرائب زي ما هو داير، الاسعار سعر البنزين يزيد زي ما هو داير، يعني ما في فوضى، في فوضى عارمه في البلد، يعني ما في اسس وما في نظم لا تحكم العلاقة بين العملاء أو المستفيدين من الخدمات والمؤسسات اللي بتقدم الخدمات. يفترض أنه يكون في قواعد وقوانين ونظم ومنظم يلجأ له الناس في حالة التظلم، ويفرض على البنوك أنها تلتزم بقواعد بكود أوف كوندكت محدد اللي هو ضوابط بتاع السلوك محددة في علاقة مع العملاء. ودي المشكلة أنه ما في، لأنه في السودان أصلا ما في دولة حماية.
نعم. طيب هسا إذا افترضنا يعني بشكل نظري كده ده إنه العملاء تنادوا واتفقوا إنه يعني يقفلوا حساباتهم في بنك من البنوك لأنه يعني بيقوم بيعمل حاجات زي دي، فهل المسألة دي بتأثر وممكن تجبر البنوك في إنها يعني
طبعا وشوف هو طبعا في المشكلة أساء البنوك السودانية كلها، كل البنوك حساباتها في بنك السودان مكشوفة، يعني البنوك السودانية دي كلها بحسب معايير الأكورد بتاع بازل البنوك دي كلها مفروض تكون مفلسة مقفلة، لأن أول حاجة عندها حسابات كاشفة، ما عندها أي احتياطيات من ناحية بتاع كفاية رأس المال، من ناحية بتاع سيولة ما عندها سيولة، عشان كده حسابات كاشفة. عشان كده البنوك في الفترة الأخيرة دي وقفت التسليف خالص، عشان كده في حالة بتاع فقود، لأنه النظام الاقتصادي ما فيه سيولة، نحن عايشين في حالة بتاع انتماش، ما في سيولة لأنه البنوك ما عندها قروش عشان تضخ سيولة، فبالتالي البنوك محتاجة أنه يتم إعادة لرؤوس أمواله بشكل شديد أو يتم إدماجها. فإذا كان العملاء قرروا يقاطعوا البنوك، البنوك طبعاً هتقفل، وحتى 80% من العمليات التجارية بتتم خارج البنوك، 80% من الكاش من السيولة موجودة خارج البنوك، لأنه الناس ما بتثق في البنوك وما بتثق في الحكومة اللي هو كل يوم بتفرض ضرائب زي ما هي دايرة، بتفرض رسوم زي ما هي دايرة، ما عندها أي احترام للعملاء وبتتعامل معهم للجبايات وللتحصيل وبدون أي حقوق.
نعم. الأستاذ حافظ إسماعيل المصرفي محلل اقتصادي، شكرا لك على هذه التوضيحات. ومسيرات 30 يونيو على الأبواب، تخشى السلطة الإنقلابية الحالية وكل السلطات القمعية عملية التوثيق التي يقوم بها الصحفيون لرصد العنف الموجه تجاه المتظاهرين السلميين، وهذا يفسر استهداف الصحفيين بشكل خاص أثناء المظاهرات. فما هي مخاطر التواجد داخل المظاهرات من أجل التصوير؟ للإجابة على هذا السؤال وأسئلة أخرى استضفنا المصور فايز أبو بكر، الفائز بجائزة وورد بريس فوتو في أمستردام. اخترنا لكم الدقائق التالية من هذا الحوار.
لا والله أنا طبعا في كل موقف ولا في كل مظاهرة بكون خدت بلان إنه أنا ماشي أعمل شنو الليلة. يعني الليلة ماشي أوثق عن الأطفال اللي هو الأطفال اللي بيكونوا موجودين في الاجتماع قدام، اللي بيكونوا موجودين ورا، اللي بيساعدوا الناس في التدريس. يعني كل زول عنده دور طبعا، الطفل، المرأة، الراجل، الشاب، الشابة، كلهم. فأنا بركز على تفاصيله. هو طبعا الموقف فيه قصص، يعني فخلناه فيه قصص كثيرة جدا جدا. فمن ضمن الحاجات دي اليوم ده اخترت انه مثلا صور البنات، يعني انه عندهم دور كبير يعني. فخلناه انه اللي بتكون شايلة خل، بتنظف عيون الناس من البومبان. ومن ضمن اليوم ده انا قلت اخترت انه لازم ركز فوكس على البنات لانه هم عندهم دور كبير يعني.
نعم. طيب يا فايز، فايز ابو بكر الفايز بجائزه بريس فوتو، يعني الزول لما يصور بيكون ما عنده زمن كثير، يعني هسه كان ادو اي زول موبايل ولا ادو كاميرا، زول عادي سايق قال امشي صور، ما بكون عارف يبدا من وين ولا يصور وين ولا يسوي شنو.
صح.
والحاجات بتصهر قدامك بسرعه شديده، فانت بتتعامل كيف يعني في اللقطه؟ الزول بيكون ناطي ما وصل الوطا لسه ما عارف شنو كده، بيسوي شنو كده؟ انت ورينا يعني بشكل عام لل...
والله يا اخي يهود الحاجه دي زي ما يقولوا، بحاول ابلغ تحياتي لاستاذ اشرف، هو مصور صحفي في الوقاله الفرنسيه، وكان عنده دور في يوم من الايام انه يا اخي اللقطه مثلا انت تركز على 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 على, على, على حاجه معينه في الموكب، يعني ان شاء الله 5 دقائق تركز مع زول تخلص منه اللقطات كلها دايره، بعد تشوف اللقطه الثانيه. فمن ضمن الحاجه دي هو كنت بس الروان دي، فكنت مركز معاه قبل ما البومبان يجي، قبل ما يرمي البومبان، فالفوكس كان معي وانا كنت في لحظه منتظره زي ربع ساعه قاعد بس منتظره انه بس يجي بومبان ولا يجي تفاصيل فاقوم اخذ اللقطه دي. فاللقطه كانت في راسي اصلا يعني زي ما يقولوا مرسخه في راسي قبل اي حاجه. فسبحان الله هو البومبان جاء قدامه وانا كنت في مسافه 100 متر كده منها وهو شايل لي عدسه زوم، فقلت مركز معه فاخذت اللقطه، ما لقطه واحده، اخذت زي 30 لقطه من 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 لحظه هي مشالت البومبان، من لحظه هي جرت، من لحظه هي جدعت البومبان.
طيب المظاهرات يا فايز بتكون يعني محاطة بكم من القمع ومن العنف من قبل الشرطة؟ والمسألة ما لعب يعني، شفنا كلنا الشهداء الماتوا وبيطلقوا رصاص حي ورصاص خرطوش والبومبان ذاته يصوبوه على الرأس وعلى أجزاء يعني حيوية في الجسم، ممكن الزول يموت. فأنت لما تكون مشغول بعملية التصوير دي ومركز مع الموضوع بتاعك بتاع التصوير، هل يعني برضو قاعد تخد في بالك انه المحل اللي حواليك ده ما امن؟
طبعا، وما في حته امنه يعني، الحته بوقت المظاهرات دي اللي حولك بيكونوا في المظاهرات دي بيكون كميه من الامنيه يعني حولك يعني، فهم بيكونوا مركزين معك انت. فخلناه انه انت شنو، انا كفائز دوري انه اوثق التفاصيل الحاصله دي والقمع الحاصل ده، غض النظر هو ما كلفني بانه واحد يعني الناس فقدت ارواحها يعني، فخلنا هم احسن مننا في حاجه، لكن شنو بعمل حسابي يعني اكثر حاجه. وطبعا عرضت للقتل كم مره يعني، وصبت في كم موكب، ويدين كسرت في موكب، واللحظه دي كانت اصابه مباشره في اليد، لاحظت انه انا كنت ماسك الكاميرا بصور، فالعسكري بس ركز معي بتاع الامني، فقام ضربني في يدي وحصل لي كسر. يعني هو بعد فترة اليد زي ما يقولوا برت وطبعا ريحتها، لكن هو الواحد بيكون حريص على نفسه أكتر حاجة وبعمل احتياطياتي يعني.
طيب يعني قبل ما نمشي لأسئلة تانية، في انت قبل قلت يعني مصور صحفي ومصور فوتوغرافي، كده أشرح الفرق للناس اللي ما بيعرفوا تصوير يعني شنو
والله الفوتوغرافي ده هو بيصور اي حاجه يعني، ما متخصص في 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 مجال معين ولا متخصص في فئه معينه. والتصوير ده انه فئات كثيره يعني، في التصوير بتاع اللاندسكيب، في الحياه الصامته، في البورتري، في التصوير التجريدي، في التصوير الوثائقي، في التصوير الصحفي، في تفاصيل كثيره يعني. فخلناه انه ما بكون مركز مع انا بس هو انا ركزت مع التصوير الصحفي لانه شغفي للحاجه دي يعني، وانا حابب الحاجه دي يعني، الصحفي طبعا هو هو بنقل الاخبار عن طريق الصوره والاحداث عن اي حدث عن اي قصه عن اي حاجه حاصله في الشارع في الحياه اليوميه الحاصله فبتكون قصه فانا بوثق الاحداث يعني فخلناها انه فالصوره بقت طبعا اسرع من الكتابه يعني فخلناها في ثانيه واحده انت ممكن ترفع في الميديا انه تكتب كلمتين انه اليوم كده وحاصل كده الصوره بعد كده بترسخ لك الحاجات كلها وهو المشاهد لما عايلها بيعرف انه الحاصل شنو والتفاصيل بدل يقراها اكيد بعايلها بيعرف كل حاجه.
طيب يعني التصوير الصحفي ده يعني في واقع زي واقع السودان وبلدان كثيره فيها نزاعات فيها عنف بتاع دوله عنف بتاع شرطه عنف بتاع جيش يعني الزول باستمرار بيكون مواجه بخطر حقيقي في انه يموت. في السودان هنا في مناطق يعني المناطق اللي فيها حروبات لسه في النيل الازرق في جبال النوبه في دارفور هناك في ناس مشوا وانت ممكن تمشي حتى زي ده تمشي يعني تغطيها مثلا اذا قال لك امشي
بمشي وانا مشيت الجنينه تفاصيل الجنينه اللي حصل الاخيره دي مشيت زي 3 مرات مشيت اشتغلت تبع الجهه عنده نقان تقرير عن الحرب الحاصل هناك والتفاصيل شنو ومشيت وثقت يعني التفاصيل الحاصل كلها يعني فحنها انكم انك انت كسرت الحاجز بتاع انك انت تخاف وانك انت انك انت عندك بلان معين او تفاصيل معينة انك تصليها يا هو بتكون عندك انك لازم تركز مع الحاجة اللي بتعمل فيها فخلنا انه كان مثلا قال لي امشي حروبات بمشي حارب امشي اوصق عادي يعني فخلنا انا كسرت الحاجز بتاع انه امشي اوصق التفاصيل دي وهو زي ما شايف انت في المظاهرات والمواقف اللي حاصل شنو يعني.
نعم طيب بالنسبة لل المسافة اللي بتفصل الزول كفنان مصور وبين الموضوع اللي هو بصور فيه هل انت واعي بانه المفروض يكون في مسافة بينك وبين الحاجتين بانه انا مصور هنا فنان بقاعد اصور ما هنا وفي نفس الوقت في موضوع احتمالات تكون عاطفية مربوط به؟
طبعا هو الحاجة دي طبعا قريت انه المهنية في التصوير هو التصوير الصحفي يعني فخلناها انت ونحن طبعا السودانيين يعني عندنا العاطفة أكتر حاجة يعني كان حصل لي زول وقع جنبي أكيد برفعه يعني فهو طبعا في القانون ولا في قانون الصحابة بقول لك يا أنت بس اشتغل شغلتك ما عندك زول مع الزول جنبك دمات وقع ما عندك مع شغلة فخلناها أنت بس توثق اللحظات دي يعني فخلناها أنا كفايز يا أخي طبعا لو حصلت حاجة قدامي بيساعد أن أنا أقدر بتقدر أقدر أساعد بها بساعد بها طبعا يا هو زي الصورة اللي حصلت في جنوب السودان بين الطفل والصغر اللي كان داريخ للطفل دي كمان حدث يعني لحد الآن بيذكرها في أي حتة في المحاضرات إنه المصور ده ليه ما أنقذ الطفل ده من الصغر قبل ما يأكله يعني فخناها وليه بس أخذ الصورة دي ففي حصلت تناقضات كثيرة في القصة دي يعني فحتى لما المصور ذاته انتحر يعني في يوم من الأيام انتحر لأنه حصلت له مشاكل في جهات يعني وقفت ضده انه انت يعني حاجه انسانيه لازم تنقذ الطفل يعني الصوره هو كان بالنسبه له الصوره اهم من كان بالنسبه له الصوره اهم من ينقذ الطفل يعني فاللحظه دي كان ينقذ الطفل يعني.
اي طيب دي بتدي مثال قوي جدا جدا للفكره بتاعت المفارقه الاخلاقيه
صح.
اللي بتقابل الزول اول بتوضع فيها زول اثناء ما
اي فخلناها الحاجه دي اخلاقيه منك انت ده يعني فخلناها حاجه شخصيه يعني
يعني مثلا الناس لما نشوفوا صورة زي دي هي يعني ممكن تكون جسمة المأساة بتاعت الحرب بشكل حقيقي
صح.
لكن أي زول حيسأل إنه أها وشاف عدل حصل لشنو
بعد عين للصورة وشافه وحللها هو الصورة واو بتاع شنو يكين بيرجع تاني بيقول يا أخي ليه ما انقذ الطفل ده يعني فهم
مثلا
يعني.
ما ده سؤال ممكن يلاحقك باقي عمرك كله
طبعا هو ده حصل للمصور هنا ما مذكر هو بريطاني على ما أعتقد المصور يكين في اللحظة هو انتحر يعني المصور يعني فهناه من التناقضات اللي حصلت ده والحملات اللي وقفت ضده وان انت ليه ما انقذ الطفل وبتاع فخلناه حصل له ديبريشن واكتئاب وغام انتحر يعني فخلناه.
طيب نظريا كده عشان تقوم مش تحصر روحك ضد حاجة زي ده يعني عشان تهيئة لموقف زي ده انت يعني بتسوي شنو مثلا او لما انت تقوم تقدر تمشي لحتة انت حاسس بانه الواقع مؤلم جدا جدا من جهة كإنسان بتطلب منك إنك تسوي حاجة من جانب تاني تقول والله يا أخي ما هو صاحبي ده ما ممكن يغير الواقع براه
طبعا يعني
المفروض يؤدي مهمته بعد ذاك بناء على ذا الواقع
والله هو طبعا الكلام ده يعني الحاجة دي فيها كلامات كتير يعني فاتنا قصص كتير يعني فهنا ترجع لك انك انت الصحفي ده هو المصور الصحفي ده بيجرد منه الأخلاقية بتاعته بيكون بدون أخلاقية بيكون بدون عاطفة يعني العاطفة دي شيله من باله يعني في لحظة هو بوسق الأحداث يعني فخلناه بيقول لك كده يعني كيف فخلناه والإنسان ده فخلناه بيطبخ خاصة عاطفي يعني فخلناه بالحاجة اللي حصلت قدامه وزول ده يقتلوه وزول ده يموت تلقائيا بيكون بيمشي ينقذه يعني
كان هذا فائز أبو بكر المصور الفائز بجائزة بريس فوتو للاستماع للقاء كاملا تابعونا عبر ساتلايت ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.